بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صفة الصلاة، وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي
وزاد الطبراني والبيهقي
ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره. وصلى الله على النبي.
هذا الحديث هو الأصل في مشروعية القنوت في الوتر، الوتر الذي هو آخر صلاة الليل، الوتر ركعة أو ثلاث ركعات. في قنوت الوتر يدل على أن مشروعية القنوت وهو الدعاء في هذه الصلاة هذا هو، وفيها يعني آثار عن عمر في الدعاء الآخر: اللهم إني نستعينك ونستهديك، نثني عليك الخير، نشكرك ولا نكفرك. والقنوت في الوتر فيه مذاهب للناس كثيرة، منهم من قال إنه يشرع دائما، يعني في الوتر دائما، قيل لا يشرع إلا في رمضان، وقيل إنه في النصف الأخير من رمضان. أقاويل. ومن الحقيقة يعني مع هذا يعني لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه قنت في وتر. فعائشة رضي الله عنها التي روت، وابن عباس الذي روى صلاة الليل قيامه صلى الله عليه وسلم، لم يأتي في رواية واحد منهم فيما أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قنت في وتره، ولا جاء. إنما هو هذا الحديث عن الحسن رضي الله عنه أن النبي علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر. فهو يروي لنا الألفاظ التي أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو بها في قنوت الوتر، والسياق يقتضي أن قنوت الوتر يعني أمر معروف ومستقر عنده، يعني لم يروي أصل تشريع القنوت، لم يقل أمرني رسول الله بالقنوت في الوتر. لا تدع القنوت في الوتر إذا صليت الوتر فادعو، إنما هو يروي لنا ما أرشده إليه من الكلمات، كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وذكر هذه الكلمات وهي كلمات جامعة من جوامع الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحرى جوامع الدعاء في دعائه وفي إرشاده الجوامع. ربنا آتنا، كان كثيرا ما يدعو في ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء جامع لا يترك شيئا من خير الدنيا ولا آخر. وهذا اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت. هذه معاني عظيمة، يعني اسلك بنا سبيل المهتدين، اسلك بنا سبيل من عافيته وتوليته. هذا مطالب عالية، مطالب عالية. تضمن هذا الدعاء يعني طلب الخير والعافية من الشر. اهدنا فيمن هديت، اجعلنا في جملة من هديت من عبادك الصالحين. اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. ويتضمن التوفيق للخيرات والأعمال الصالحة، والثاني يتضمن العافية من الشرور وأسبابها، والثالث هو لعله يكون يعني نتيجة، فمن داه الله عافاه صار من أولياء. فقول تولني فيمن توليت لعله أجمع مما قبله، تولني فيمن توليت. ثم قال وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي. فأوله دعاء وطلب، والثاني تمجيد، تمجيد إنك تقضي ولا يقضى عليه، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. وإذا قلت الإمام فما في صلاة قيام رمضان وفي التراويح، فالمشروع للمأمومين التأمين في على هذه الدعوات، وفي جمل التمجيد يعني إن قال آمين لأنه توسل إلى تلك المطالب، وإن قال سبحانك فلا بأس. كثير من الناس يثير هذه المسألة في رمضان، ويكثرون السؤال عنها، ويكثرون الجدل فيها، والأمر عندي فيها واسع. إن شئت قل سبحانه وتعالى، وإن شئت قل آمين، لأنك يعني تؤمن على هذه المطالب. والله أعلم. لا بعد الركوع، وبعضهم يقول قبل الركوع، لكن أكثر قنوت النبي قبل الركوع، بعد الركوع. نعم.
صلى الله عليكم. القول الراجح هل يقنت في كل وتر أم هو مختص برمضان؟
ما عندي والله في شيء. نعم. لا. نعم.
وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف.
إيش؟
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به.
عن من هو؟
عن ابن عباس.
يعلمنا دعاء
ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف. انتهى.
هذا مما استدل به من يقول بمشروعية القنوت، القنوت في صلاة الفجر دائما وأبدا، وأن هذا من السنن في صلاة الفجر كما هو المشهور عن الشافعية وعن الشافعي رحمه الله، وهو الذي قال فيه سعد لابنه لما سأله عن القنوت المتقدم، عن القنوت في صلاة الفجر، قال أي بني محدث، ولا ريب أنه لو كان هذا من السنن من السنن المضطردة في منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لنقله الذين وصفوا صلاة كمالك بن الحويرث وغيره وابي حميد الساعد وغيره. كيف يدعى أن الرسول كان يقنط في هذا الدعاء دعاء يدعو به كل فجر ويرفع صوته والناس يؤمنون خلفه؟ نعم. إشفاده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته.
إلى هنا قف على هذا الكلام فيه ما فيه. تكلم الشيخ بسام على قنوت في الوتر.
نعم.
يعني اقرأ لنا الخلاف أو شيء بس اختصارا. من فوائد الحديث من شرعية القنوت في الوتر.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث أولا مشروعية القنوت في صلاة الوتر واستحبابه فيها. مشروعية القنوت في صلاة الوتر واستحبابه فيها.
ايه المشروعية.
ثانيا استحباب هذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أفضل الأدعية. ثالثا ليس في الحديث بيان محل هذا الدعاء ولكن الحاكم في المستدرك زاد فقال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. رابعا قال العراقي: جاء قنوت الوتر من طرق تدل على مشروعيته، منها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح، وجاءت السنة بالقنوت قبل الركوع وبعده، وأكثر الصحابة والتابعين وفقهاء الحديث كأحمد وغيره يختارون القنوت بعد الركوع.
نعم.
قال الشيخ تقي الدين: لأنه أكثر وأقيس. خامسا استحب الجمهور رفع اليدين حال الدعاء، وفي الحديث: إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، رواه الترمذي وابن ماجه، والأحاديث في هذا كثيرة. معاني الكلمات الواردة في دعاء لم يذكر لها هذا صلى الله عليه.
تجاوز ذكر أقوال الناس في القنوت
لم يذكر.
ها؟
ما ذكر.
ما غريب يعني ما
ذكر. يا غريب شرحه يعني. فيه
نعم.
فيه السبل أحسن الله إليكم. في ذكر في السبل بعض الخلاف.
ذكر خلاص تجاوز الأقوال ذكرنا خمسة. نعم. والحديث
دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وهو مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان. وهو مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان، وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه يشرع أيضا في غيره، إلا أن الهادوية لا يجيزونه بالدعاء من غير القرآن، والشافعية يقولون إنه يقنت بهذا الدعاء في صلاة الفجر، ومستندهم في ذلك قوله. ثم ذكر حديث ابن عباس.
انتهى
حسنا.
طيب من بعد محمد؟ نعم يا شيخ تركي. نعم.